وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية الخطاب: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف.
يعني ان فرق الذي اصول هذه النقطه ثابته ومن اصول مقصود ومن اصول اهل السنه
لا ولا ويبدو بعلمه
علم الذي نشر
انشأوا التواويل وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويقضي بعقله المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في كتاب السنة. وأما الكافر وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم
فتخطى فيقرون عليها ويقرون
بها.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على وجود الإيمان وفرضيته لليوم الآخر وما يكون فيه من بعث الناس سفاة عراة غرلا كهما ونصب المواجين وتطاير الصحف ونصب الصراط ومرور الخلائق عليه وانقسام الناس الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا ما ومعه وذكرنا بان الصراط ينقسم الى قسمين: حسي ومعنوي. واما الحوض والكوثر فأيضا هما مما يكون يوم القيامة، الحوض والكوثر. وقد امتن الله عز وجل بالكوثر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى امته في قوله انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الايه والحوض ثابت بالسنه وان انكره المعتزله والخوارج ثابت بالسنه بينه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه باجمل الصفات. فبين عليه الصلاه والسلام بان له حوضا ترد عليه امته وانه مسافته طوله وعرضه سواء شهر في شهر وان ماءه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها ابدا. ترده امته وهم عطاش الا انه يذاد عنه اقوام غيروا وبدلوا غيروا في شرع الله عز وجل وبدلوا فتمنعه الملائكه من الورود على الحوض. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يقول لهم أصحابي أصحابي يعني هؤلاء أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده إنهم غيروا وبدلوا. فيقول صلى الله عليه وسلم شفقا شفقا لمن غير وبدل. وهنا يجب أن نقف وننصح لأنفسنا بالالتزام الصحيح الصريح الجاد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نصاب بهذه المصيبة الكبرى وهي الطرد عن الحوض. لأن الطرد لمن غير وبدل والورود والشرب لمن استقام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغير ولم يبدل لا سيما في آخر الزمان كهذا. فأهل الاستقامة غرباء وأهل السنة غرباء وأهل الشرك والكفر والبدع كثر كما في هذا الزمان وما سبقه وما سيأتي بعده فإنه لا يأتي عام إلا وهو شر من الذي قبله. فالواجب النصح للنفوس والسعي في عتقها من عذاب الله عز وجل والسعي في تكريم الله تبارك وتعالى لها بأن ترد على الحوض آمنة مطمئنة فيشرب منه أهل الاستقامة شربة لا يظمؤون بعدها أبدا ويطرد عنه أهل الأهواء والبدع والضلال والكفر والشرك لأنهم غيروا وبدلوا. وبالنسبة للمؤمنين يوم القيامة طبعا الذي نعتقده أن المؤمنين وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين وإذا قلنا ليسوا معصومين لا يقدحوا في حقه، فالحكمة لمن اصطفاهم الله من رسله الكرام وأنبيائه العظام. ولكن المؤمن إذا وقع في الخطأ تاب إلى الله عز وجل وأناب وأتبع السيئة بالحسنة كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وأتبع السيئة بالحسنة كمثل. فإن المؤمنين يوم القيامة لهم محاسبة خاصة من الله عز وجل لأنهم آمنوا بما يجب الإيمان به من أصول الدين وفروعه وحقوقه، ووقعوا في بعض الأخطاء إما بتبصير في الطاعة وإما بوقوع في المعصية التي ليست شركا وليست كفرا، وقعوا في المعصية. فمنهم السائل ومنهم صاحب الحسنات الكثيرة التي تغمر في جانبها سيئات. إذن كيف يحاسبهم الله؟ يحاسبهم الله حسابا يسيرا كما في سورة الانشقاق، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والحساب اليسير هو العرض، والعرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن فيكرره بذنوبه فيقول عبدي عملت كذا وعملت كذا عملت كذا، والمؤمن يقر ويعترف حتى يظن بأنه سيهلك، فيقول الله عز وجل له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فطوبى لأهل الإيمان، وأئمة أهل الإيمان أهل التمسك بالسنة والرفض بغيرها من كفر وشرك وبدعة وهوى وموبقات. الله عز وجل سترهم في الدنيا ويغفر لهم ذنوبهم ويذكرهم أيضا فلا يفضحهم على رؤوس الأشهاد، بل يضع ستره على المؤمن فردا فردا ذكرا وأنثى ويقرره بذنوبه لأنه علام الغيوب، وهو يعترف فيأتي الفرج للمؤمن أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ويستلم كتابه فينطلق إلى الجنة ويبشر بهذا الكتاب العظيم ها أمقرأ كتابية إني ظلمت أي تيقنت أني ملاك كتابية الآيات.
فإذا حضروا على الصراط وعلى القنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هزقوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
هذه القنطرة كما سلف، هذه القنطرة إذا جاوز الناس الصراط وقفوا على القنطرة، والوقوف على القنطرة من أجل المظالم التي حصلت من بعضهم لبعض في حياة العمل، والمظالم في الأموال والأعراض والدماء والله تبارك وتعالى لا يترك شيئا من المظالم. وفي الأثر الدواوين ثلاثة: جيران لا يغفره الله وهو الشرك بالله عز وجل، وديوان لا يصرفه الله وهو فيما يتعلق بحقوق العباد في دماءهم وأموالهم وأعراضهم، لا يصرفه الله، وديوان لا يعبأ الله به وهو فيما بين العبد وبين ربه، فالله غفور رحيم وحليم. فإذا وقفوا على المنطرة اقتص للمظلوم ممن ظلم، لأن الله حكم عليه. وقد ورد في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا يدخل أحد من أهل النار النار، ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى تقتص منه، ولا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى يقتص منه، لأن الله عز وجل عدل ويأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذا اقتص من بعضهم لبعض هذبوا ونفقوا فأذن لهم في دخول الجنة، فيدخلون الجنة ويعلمون منازلهم في الجنة كما يعلم الرجل منزله في الدنيا، وعندها يتم السرور ويبقى دائما وأبدا سرور وحبور وحياة طيبة مباركة كما نعتها الله عز وجل في القرآن ونعتها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في السنة.
أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.
نعم، هذا هو الحق. أول من يستفتح باب الجنة من الرسل والأنبياء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لما حباه الله به من الفضل. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيطرع الباب فيقال من؟ فيقول محمد، فيقال له: لك أمرنا أن نفتح ولا نفتح لأحد قبلك. فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة وتدخله أمته أهل الإيمان وأهل السنة، فأول زمرة يدخلون الجنة على فوق القمر ليلة البدر، وجوههم على فوق القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على ضوء أضواء كوكب دري في السماء، وهكذا يدخلون الجنة بحسب أعمالهم، يدخلونها بفضل الله عز وجل ثم يكتشفون منازلها بحسب أعمالهم، ودخولها بمحض فضل الله واقتسام منازلها بالأعمال الصالحة التي هدى الله إليها أصحابها في حياة العمل، وهي منازل عالية بعضها أرفع من بعض، وأهلها كانوا في حياة العمل بعضهم أفضل من بعض، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تتراءون الكوكب الغابر الدري في المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينه، أي لتفاضل ما بينه في العمل، غير أنه لا يحزن أحد من أهل الجنة أبدا، ولا يرى أحد لأحد فضلا عليه، لأن الله قد أعطاه ما فيه الكفاية، وقد عفى الله عن أهلها جميعا، فالخوف والحزن فلا خوف عليه ولا هم يحزنون.
وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم من الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى من الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فيجيب الله لها أقواما فيدخله من الجنة.
هذا هو مؤكد أهل السنة والجماعة، إثبات الشفاعة. وبمناسبة الحديث عن الشفاعة، فالشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فأما الشفاعة المنفية فهي التي يزعمها الكفار في آلهتهم، يجحدون بأن آلهتهم تشفع لهم، فالله عز وجل نفاها بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكما قال الله عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. كما قال الله تبارك وتعالى في حقهم ولا شفيع يطاع. وأما الشفاعة المثبتة فهي أنواع، أولها الشفاعة في فصل القضاء بين أهل الموقف جميعا أولى الأمم وأخرى، وكما ثبت في حديث الشفاعة الطويل أن أهل الموقف يطول وقوفهم ويشتد كربهم، فيتفقون أن يتوجهوا إلى الأنبياء ليشفعوا فيهم، فيبدأون بآدم لأنه أبو البشر وهو نبي مكلم فيعتذر، يقولون يا آدم ألا ترى ما بنا، اشفع لنا إلى ربك، فيقول إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله بعده، ولن يغضب قبله مثله نفسي نفسي، ويدخل خطيئته أكله من الشجرة، اذهبوا إلى أبيكم بعد أبيكم إلى نوح عليه السلام، فيأتون نوحا فيعتذر ويذكر خطيئته بأنه دعا على قومه فيقول لهم اذهبوا الى ابراهيم الى موسى الى عيسى، وكلهم يعتذر ويذكر خطيئته، وقد طهرهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم. ولكن الهول شديد والموت حسير، وكل ما كان المكلف اخشى لله فهو اشد خوفا من الله. هم يخافون من الله تبارك وتعالى، وهم ائمه المؤمنين، وهم المعصومون حتى تنزل بساحه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا له، لأن الله قد وعده في القرآن في قوله عز وجل من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي يحمده عليه الأولون والآخرون. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يثبت له، فينادى ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، الحديث بطول، فيشفع في فصل القضاء بين أمم الأرض التي بلغت 70 أمة، كما في السنن أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فيفصل الله عز وجل بينهم. أما الكفار الذين لا حسنات لهم فإنهم يبعثون إلى نار جهنم دحا بسبب ما اجترحوا من سيئات الكفر والشرك والنفاق الاعتبار. وأما المسلمون على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم فإنهم يعبرون الصراط بذي أعمالهم. وأما المؤمنون فإن الله يحاسبهم محاسبة خاصة كما سبق، حتى يستقر الفريقان، فريق الجنة في الجنة وفريق السعيد في السعيد والعياذ بالله. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة به غير هذه الشفاعة. فمن الشفاعات الخاصة به استفتاح باب الجنة فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة فيدخلون. وشفاعة أيضا خاصة في عمه أبي طالب ثبت بها الحديث، فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا طالب كان يصوتك ويدافع عنك فهل نفعته بشيء؟ فقال نعم، هو في ضحضاح من النار ولولا انا لكان في الدف الاسفل منه. والضحضاح من اخف انواع العذاب، غير انه لا يخرج من النار لانه ابى ان يقول لا اله الا الله ومات على عقيده اسلافه الكافرين حكمه من الله وعدلا، ولا يظلم ربك احدا. وهذه الشفاعه خاصه للنبي صلى الله عليه وسلم. واما الشفاعات في عصاه الموحدين فهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الرسل والأنبياء وللملائكة الكرام وللصالحين من الأنام، أعطاهم الله تبارك وتعالى الإذن في أن يشفعوا في من استحق النار أن لا يدخلها، وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرجوا منها. يأمر الله تبارك وتعالى الشافعين أن يلتمسوا عصاة الموحدين في النار، فمن وجدتموه في قلبه مثقال دينار أو نصف دينار فأخرجوه، ثم يأمرهم ويقول لهم أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجونهم. ثم أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فيخرجونهم. ثم يخرج الله عز وجل أصواما الذي انتحشوا وصاروا حمما فيلقون في نهر الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا اكتملوا أدخلهم الله الجنة فضلا منه ورحمة. وقوله لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم لم يفوتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر والانتفاق الاعتقاد، وإنما ماتوا على الكفر. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى ورحمة لمن يستحق الرحمة ويستحق الإحسان والفضل. وأنكر هذه الشفاعة المعتزلة والخوارج على مذهبهم، في القول بخلود عصاة الموحدين في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها، وهو مرتكب فاسد تحجر واسعا كريما أرحم الراحمين الذي يعفو ويصفح عن أهل التوحيد وأهل الصلاة والصوم وأهل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إلا أنهم وقعوا في موبقات ما أخرجتهم من دائرة الإسلام. أما من أخرجته خطاياه من دائرة الإسلام فهو من أهل الخلود في النار بدون شك، لأهل السنة والجماعة. كلام المعتزلة والخوارج باطل في حكمهم على العصاة في الدنيا وحكمهم عليهم في الآخرة، فهم اتفقوا على الحكم الأخروي وهو الخلود في النار عصاة الموحدين، واختلفوا في الحكم الدنيوي. فقالت المعتزلة العصاة أهل الموبقات في منزلة بين المنزلتين، منزلة الكفر والإيمان، بين منزلة الكفر والإيمان. وقالت الخوارج هم كفار وكلهم في ضلال مبين، وهدى الله أهل السنة والجماعة فلم يسلبوا عن العاصي مطلق الإيمان، ولم يثبت له الإيمان المطلق، فيقولون في العاصي فاسد بكبيرته مؤمن بما معه من الإيمان. نعم يبقى في الجنة فضل، لأنها فضل من الله وإحسان ودار كرامة. يدخل أهل الجنة ويأخذون منازلهم وكم لهم من الملك الكبير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للمؤمن لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، له أزواج لا يرى بعضهم بعضا، ويبقى في الجنة فضل ينشئ الله له خلقا خاصا فيسكنهم الجنة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما النار فكما سبق ذكر الحديث لا يزال يلقى في جهنم وهي تقول هذه المجيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية رجله فينجوي بعضها إلى بعض وتقول قطت في حشي حشي. هذا حالهم وحال هذه الدار. وأما أهل الجنة فهم في نعيم مقيم وفي ملك كبير متعهم الله بكل ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم وبالخلود الدائم الذي لا نهاية له، إذ أن دار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية، بينما سبقها من الدور له بداية ونهاية. فبطن الأم له بداية ونهاية وهي الدار الأولى، والدار الدنيا لها بداية ولها نهاية، ودار البرزخ لها بداية ولها نهاية، والدار الآخرة لها بداية وليس لها نهاية. أهل النار خلود ولا موت، وأهل الجنة خلود ولا موت. هذا معتقد أهل السنة والجماعة الطائفة النادية المنصورة الشاذقين واللاذقين إلى يوم الدين، بخلاف أهل البدع والضلالات الذين تخبطوا بسبب الاستناد إلى أفكارهم وعقولهم السخيمة التي ضلت عن الحق وردته.
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الجنة والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحجاب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب المنزلة من السماء والآثار عن من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذاك ما يكفي ويكفي فمن اتقاه وجده.
صحيح، هذا لا شك فيه، هو معتقد أهل السنة والجماعة، لأن أمر الآخرة من أصول الدين وبيان ما يكون يوم القيامة من الجنة والنار والثواب والعقاب وما نعك الله عز وجل على ألسنة رسله وفي كتبه المنزلة الجنة وما فيها، وبين خطر النار وما فيها من الأغلال والسلاسل والعذاب الدائم، كل ذلك بينه الله فيما أنزله على رسله الكرام، وبينه أئمة الإسلام أوعية العلم الذين اتبعوا الأثر. ومن أجل ما بين لنا فيه الفرقان كتاب الله عز وجل لهذه الأمة والسنة المطهرة التي جاء بها من أنزل عليه الفرقان، فذكر الله تبارك وتعالى صفات الجنة ونعوتها بما لا مزيد عليه في آيات متعددة. والغالب أن الله إذا ذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم أتبع ذلك بذكر النار وما فيها من العذاب الأليم، ليكون المكلفون راغبين وراهبين راغبين في أن يحقق الله لهم ما ذكره في نصوص الوعد الكريم، وراهبين من نصوص مما تضمنته نصوص الوعيد الشديد. فهم أهل الخوف والرجاء، أهل الجمع بين الخوف والرجاء، ومن مات على ذلك مات على السنة وعلى الحق خائفا من الله، فهو يستحي منه أن يفقده حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهاه، وراجيا في فضل الله العظيم، عاملا بطاعة الله، محسنا الظن بالله عز وجل وما فعل ذلك. هذا صاحب السنة وصاحب الإيمان. فالمقصود أننا نؤمن بالجنة والنار وبالأوصاف التي وصف الله بها الجنة. فكم من آية كريمة جاء وصف الله عز وجل فيها للجنة، لترغب الأمة فتأتي بأسباب دخولها. ما قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة فيها أنهار من ماء غير آكل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ثم قال سبحانه: كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فتقطع أمعاءهم. وهذه الآية من الآيات التي جمع الله فيها بين ذكر الوعد والوعد. فيظل المكلفون المتبعون للرسل راغبين ورائهم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يكون عنها حولا. وقال عز شأنه: مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وكم من الآيات في ذكر صفة الجنة وما فيها من النعيم المقيم. وهكذا وصف النار ما أخبرنا الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فذكر الله في حق الكافرين: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم فيها تكذبون. قال سبحانه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. قال عز شأنه: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يخفر عنهم وهم فيه مبلسون. وكم من الآيات الكريمات التي بين الله عز وجل فيها صفات الجنات الحسنة التي تشتاق نفوس المؤمنين إليها، وبين صفات النار وأهلها والعياذ بالله وما يلاقون من عذاب أليم، ليكون المؤمن راغبا فيما عند الله من الخير والفضل والإحسان والنعيم المقيم، وخائفا مما لديه من العذاب الأليم. وكل عامل تجزى بما عمل. من يعمل سوءا يجتبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الله عز وجل عن اهل الصالحات: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا خوفا. الحمد لله على وضوح هذه الاصول التي امن بها اهل السنه وعوامهم تبع له، امنوا بها كما اخبرنا الله واخبرنا رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام.
أحسن الله إليكم. بداية يسأل بعض الطلبة يقولون الأرض يستمر الدرس العقيدة الواسطية في الأسبوع القادم، هل تنصحون بالذهاب إلى مدينة يزن؟
الأسبوع القادم لفئة من الناس تستحق العناية بالتعليم، هم وضعات الشهر، وما أدري ما المقدار اللي باقي من الكتاب الكثير، الكتاب مبرر لعام كامل ونحن ما أقل إلا ثلاثة أسابيع. على كل حال ندرس الموضوع إن شاء الله تعالى ونحرص على إكمال الكتاب في فرص لعلها إن شاء الله تعالى يتم لنا ذلك إن شاء الله. ودرس الليلة يكون في العصر بعد العشاء، بعد العشاء نكمل، وغدا إن شاء الله نأخذ درس. والحمد لله يعني هذه الموضوعات يعني اللي بعدها قد تعرضنا لها فيما مضى على سبيل الإجمال، وإن شاء الله تعالى نأتي لها على سبيل التفصيل.
أقول
لك إيش؟ أقول لك ما الترتيب الصحيح لهذه المواقف يوم القيامة؟ الكساء، الحوض، الحوض، الميزان، الصراط، الخلطة. أولاً المهم الإيمان بوقوعها وأنها كائنة، وأما من حيث الترتيب فللعلماء فيه كلام نأتي له إن شاء الله فيما بعد ذلك.
هل لكل نبي حوض أم أنه لا حوض إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
الثابت أن لكل نبي حوض، ولكن أكملها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يستمد مادته من الكوثر، فهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة واحدة لا يحصي بعدها أبدا. وهذا التعبير يدل على أنه لا يظمأ بعدها أبدا أبدا أبدا، ولا ينافي ذلك أنه يتمتع بالشراب من العسل واللبن والماء والخمر، فهذا من النعيم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أن النار تسنى، فهل هذا صحيح؟ وهل تسنى وهي وأهلها أم هي فقط؟
Thank you. أهل النار الذين هم أهلها ممن أخبر الله عنهم دوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفر. هذه لا تفنى أبدا دار الكفار ودار المنافقين دار المشركين هذه لا تفنى وهي دركات بعضها أشد نكالا من بعض. وطبقة العليا هي الطبقة التي يعذب فيها أصحاب الموحدين بقدر جرائمهم هذه هي التي يأتي عليها وقت وأبوابها تفتح ليس فيها قد خرج من فيها بفضل الله ورحمته ثم بشفاعة الشافعين فهذه يقال عنها أنها تفنى. وأما دركات النار التي هي لأهلها الذين قال الله فيهم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها فحاشا أن يقال بأنها تفنى أبدا لأن الله حكم لهم عليهم بالخلود الدائم فقال لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها ضجا ولا شرابا إلا حميما غساقا جزاء للمصابين. وقال خالدين فيها أبدا فهذا التفصيل الذي يأخذ به أهل السنة والجماعة.
ما صحتنا من العيد الفوزية وإثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟
الصوفي يقول لا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاله في الحياة البرزخية كحاله في الحياة الدنيوية أي إذا كانت الدنيا يؤتى إليه ويطلب منه الدعاء والاستفتاء فإنه لا فرق بين ذلك وبين الحياة البرزخية. فيرون عباد القبور وأهل التصوف يرون أنه يشرع أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يستشفع به لأنه حي بعد مماته وهذا ضلال مبين. ويستدلون بقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. قالوا لا فرق بين المجيء إليه وهو في قبره وبين المجيء إليه أيام حياته وهذا حلم. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الأمة وقعوا في أزمات متعددات وفي جد وفي حروب وكذا وكذا ولم يأتوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسألوه أن يدعو لهم أو يشفع لهم أبدا. ولو كان مشروعا لتبقون إليه فيأتي الظلال القبورية والصوفية فيقولون إنه يجوز بل يشرع أن يستشفع للنبي صلى الله عليه وسلم ويتوكل به بعد مماته. هذا باطل. أهل السنة والجماعة يردون هذا الفكر وهذا التوسل الباطل والاستشفاع للنبي صلى الله عليه وسلم بعده يردون هذا. فللنبي صلى الله عليه وسلم حياته البرزخية وغيره من الأنبياء كذلك، وأن الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. فكان يدعو للناس أيام حياته في الدنيا ويشفع للخلائق يوم القيامة كما ثبت في القرآن والسنة. كخلاف الحياة البرزخية فإنه لا يجوز أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أبدا.
سؤال عظيم، ما رأي فضيلتك في إيجاد تسليم العقيدة الصحاوية على طريقة السؤال والجواب للقاضي؟ ما رأيكم في إيجاد تسليم العقيدة الصحاوية على طريقة السؤال والجواب؟
لماذا؟ ما عرف هذا الكتاب وما قرأته.